صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين، صلى الله عليك يا سيدي
ولك
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة
مع أبناء المجتمع، ومن خلال تلك الأدعية الغنية التي خلفها لنا الإمام زين العابدين سلام الله عليه. فإذا جئنا إلى أخلاقه، وطبعا كان يتمتع بأخلاق عالية، ومعلوم أن زمان الإمام زين العابدين سلام الله عليه كان زمانا يسخر بالعباد والزهاد كأمثال عبد الله بن المنكدر وسعيد بن المسيب وطاووس اليماني ومحمد بن المبارك وغيرهم من أولئك العباد. وكان الإمام زين العابدين هو زين الدرس، هو قدوة لهم ونفراسا لهم. فأخلاق الإمام سلام الله عليه ونتجنب في عدة تصرفات من خلال معاشرته للآخرين، كانت في حسن معاملته ودفع السيء بالأحسن. ومن ذلك ما صنعه معه واحد من الخبثاء الذين جاءوا وشتموا الإمام سلام الله عليه في وجهه، فأجابه الإمام بأنه يا فلان إن كان ما تقوله في حقا فأستغفر الله، وإن كان ما تقوله في ليس حقا فغفر الله لك. هذا في حقيقته يمكن أن يعطينا درس أنه أيها الإنسان المؤمن الملتزم العابد لله عز وجل المصلي والقائم بين يدي الله عز وجل، ادفع بالتي هي أحسن السيئة. يعني إذا إنسان شتمك، إذا إنسان في بعض الأحيان أذاك بعبارة أو كلمة، لا ينبغي أن ترد عليه مباشرة بمثلها، أن تنبذه بلقب أو أن تشتمه أو أن تدفعه بضربة أو أن تزجره بشيء مثل ما هو زجرة أو مثل ما هو نفس كلمة. هذا يعطينا درسا مهما من دروس الأخلاق. الشيء الآخر الذي تحلى به الإمام زين العابدين سلام الله عليه، وهو تصرفه مع تلك الخادمة التي كانت تسكب الماء عليه على يديه عندما طلب منها ذلك، فسقط الإبريق من يدها فجرح وجه الإمام سلام الله عليه. الإمام نظر إليه، طبعا هذه الفتاة هذه الجارية حسبت بأن الإمام، خصوصا أنه إذا كانت هذه الجارية مملوكة وكانت أما، كيف يمكن الإنسان أن يتصرف معنا؟ الكثير من الناس يتصرفون معهم كأنهم يتصرفون مع بهائم مع حيوانات. الإمام نظر إليها فقرأت قوله تعالى: قالت له والكاظمين الغيظ. فأجاب الإمام وقال: قد كظمت غيظي. ثم بعد ذلك قالت له والعافين عن الناس، يعني أراد أن تذكره بتلك الآية المباركة، فقال لها: قد عفوت عنك. فبادرت إلى طلب المزيد من الإحسان، فقالت له: والله محب المحسنين. قال لها: اذهبي فأنت حرة لوجه الله تعالى. وأطلقت كلمة طيبة أو آية طيبة جعلت من الإمام هذا النحو ينهج هذا طبعا معها يتصرف في هذه الأخلاق العالية، فأطلق سراحها وأطلقها حرة لوجه الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا ضرب آخر من ضروب الأخلاق، أنه على الإنسان أن يكتم غيظه، على الإنسان أن يتحمل. إذا جئنا إلى تعاملنا نحن مع بعضنا البعض كأصدقاء، كإنسان يبني علاقة مع إنسان آخر لفترة 10 سنوات مثلا، أو ربما ينقص شيئا يسيرا أو يزيد، ترى أن الإنسان على كلمة صغيرة لا يحمل أخاه على العكس. يأتي إنسان نمام، إنسان يسعى بالفتنة بين شخصين مؤمنين، فيبني ذلك الشخص على هذا الكلام ولا يأتي ويستفهم منه، مع أنه نحن مسؤولين بأنه علينا أن نحمل كما في بعض الروايات أنه يحمل أخاك على 70 محمل، أن نحمل له، أن نوجه له توجيها صالحا توجيها حسنا، أن نحمله محملا حسنا وأن لا نعاقبه مباشرة بقطيعته وبعدم صلته، أن لا نهجره. وكذلك ما يجري في بيوتاتنا، المرأة إذا أخطأت مع زوجها أو الولد إذا أخطأ اتجاه أبويه أو فعل شيئا، ترى بأن الأب لا يتحمل، تراه بأنه يقيم الدنيا ولا يقعدها. هذا إذا لم يخرج عن إيمانه وعن قوله ولم يفحش أو لم يصد، لماذا الإنسان لا يتحمل؟ لماذا لا يوسع ثغره؟ مع أن الله سبحانه وتعالى دائما له، يعني تذكر لنا هذه الآية، ادفع بالتي هي أحسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يعني أنت لما تتصرف معه بهذا التصرف فحينئذ يظهر ذلك الإنسان، إذا كان عنده ضمير وإذا كان عنده التأمل في هذا المفهوم يفكر إليه ويتقوى حينئذ من عراءة الأخوة بين المؤمنين. هذه أنحاء وضروب من ضروب الأخلاق التي يمكن أن يتعامل بها الإنسان مع الآخر. كيف تعامل الإمام السجاد سلام الله عليه بأخلاقياته مع أبيه، مع أمه، مع أبنائه؟ فحدث ولا حرج. أما بالنسبة لأبيه وأمه فكان دائما يرفع يديه ويدعو لهما، ونحن حسب نص الآية المباركة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الإنسان عليه أن لا ينسى أبواه. الأب الذي بعد على الابن على الولد ورباه وقدم إليه كل ما يحتاج ومن أجل إسعاده وراحته، الكثير من الناس ربما ينسى، ربما ينسى أمه، لا يقول في دعائه اللهم اغفر لي ولوالدي، يدعو لوالدي ويترحم عليهما ثم إذا كان ميتين ويستغفر لهما ويدعو لهما دعاء أمام الله سبحانه وتعالى. الإمام السجاد سلام الله عليه في يوم من الأيام سأله رجل، قال له أنه لماذا لا تآكل أمك، لا تجلس مع أمك على المائدة؟ قال له، أجابه قال أخاف أن تقع عينها على شيء من الطعام وأجيء أنا وآكله قبلها فإن ذلك يعتبر كأنه من العقوق. انظروا إلى هذا الحال، أديش هو رحيم بأمه، أديش هو بار بأمه. نحن في بعض الأحيان ربما نتساهل مع أهلنا، مع أبوينا، ربما لا نلتفت إلى اتجاه المعنى. هذا بالنسبة لبعض أخلاقيات الإيمان سلام الله. طبعا بالنسبة لتعامله مع الآخرين وبالنسبة لأخلاقياته في مجتمعه يذكر المؤلفون أشياء كثير، وهذا شيء يسير لأن الحديث حول هذه المسألة لا يسعها الضيق من الوقت. أما بالنسبة لعبادته فإنه كان على جانب عال من الخشوع ومن الذوبان بالله عز وجل. فمثلا يحدث المؤلفون يقولون بأنه كان إذا وقف في للوضوء بأنه كان يصفر لونه وقد عوقب على ذلك. فقال لهم: أو تدرون بين يدي من أنا أقف؟ طبعا لماذا يصفر؟ لماذا يتغير لونه؟ أنا أقف بين يدي رب السماوات والأرض. ولذلك كان إذا ذهب إلى بيت الله الحرام وأراد أن يحج، عندما يصل إلى الميقات كان يتلعثم. إذا أراد أن يذكر عبارة التلبية، يعني الإنسان طبعا لما بده يوقف بالميقات وهونيك بيحرم، يريد أن يحرم لأن الإحرام من الميقات. الإحرام عندنا لا ينعقد إلا بعبارة التلبية، وهي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك لبيك. فكان إذا وصل إلى هذه العبارة يرتج عليه، لا يستطيع أن يذكرها، لا يستطيع أن يقولها. لماذا؟ لأنه يريد أن يقول: يا رب هذه مشيئتك أن أستجيب لك، فإني أنا أستجيب لك الآن، فهل تقبلني يا رب؟ كأنه هكذا في قرارة المسيح. لربما جاءه الجواب أنه لا لبيك ولا سعديك. ربما الإنسان عندما يلبي لله سبحانه وتعالى في ذلك الموقف، وكثير منا يمر على هذه العبارة ولا يدرك إلى محتواها، وعندما يقف على الميقات ويريد أن يلبي لله سبحانه وتعالى لا يتنبه إلى أنه من يخاطب، مع من يتكلم، أنه ما معنى هذه العبارة. فكان سلام الله عليه كان يخاف عندما يذكرها بأن يأتيه الجواب من الله أنه لا لبيك ولا سعديك. كان سلام الله عليه إذا ذهب وصل إلى بيت إلى حج بيت الله الحرام، كما ينقل بعض أصحابه وأظن طاووس اليماني يقول بأنه رأيت الإمام سلام الله عليه قد طاف بالبيت حول البيت 7 أشواط ثم أغمي عليه، ثم أغمي عليه. يقول: شدت وشدت لرأسه، طبعا شدت برأسه وأنا قد حزنت لحالته، فدمعت عيناي على وجهه المبارك، فأفاق وقال: من الذي شغلني عن عبادة ربي؟ انظروا هذه حالة، حالة كانت تحصل عنده عندما يكون في عبادة الله، والطواف هو نوع ضوء من ضروب العبادة لله. من الذي شغلني عن عبادة ربي؟ قال له: سيدي أنا طاووس. سيدي ما هذا الفزع، ما هذا الجزع، ونحن ينبغي لنا أن نجزع وأن نفزع أمام الله عز وجل، لأن جدك رسول الله وأبوك وأمك فاطمة وجدك عليه. قال له: يا طاووس دع عنك حديث أبي وأمي وجدي، إن الله خلق الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا، وخلق النار لمن عصاه ولو كان سيدا قرشيا. ألا تسمع قوله تعالى: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون؟ يعني مين يمكن أن يخلص صلاة يوم القيامة؟ أب يمكن أن ينجي ابنه؟ أم يمكن أن تنجي ابنها؟ أخ يمكن أن ينجي أخاه؟ جد يمكن أن ينجي حفيده أو صدقه؟ كلا، ما في، لا يمكن أن ينفع أي شيء، وإنما الذي ينفع هو علاقتك مع الله، رضاك لله عز وجل، قربك لله عز وجل، ما يمكن أن تقدمه من عبادة مع الله عز وجل، فلا ينفع عليك. ولذلك يقول بعضهم بأنه رمق السماء بطرفه بعد أن طاف في بيت الله الحرام، وأخذ يقول: إلهي ظهرت نجوم سماواتك، وهدأت عيون أنامك، وغلقت الملوك عليها أبوابها، وطاف عليها حجابها، فالآن من عذابك من يخلصني؟ ومن أيدي الخصماء غدا من يستنقذني؟ فوا سوءتاه لما أحصاه كتابك من عمل. من يلتفت إلى هذه المعاني؟ من يلتفت إلى هذه المعاني؟ وينقل أيضا عن بعض أصحاب الإمام زين العابدين سلام الله عليه أنه كان عندما يطوف ببيت الله الحرام كان يطوف طوافا طويلا من العشاء إلى الصحراء، ثم كان ينظر إلى السماء كأنه يناجي الله عز وجل ويقول: يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى مع السقم، قد نام وفدك حول البيت قاطبة وأنت وحدك يا قيوم لم تنمي، أدعوك ربي دعاء قد أمرت به، فارحم دعائي فارحم دعائي. كمان الدعاء يحتاج إلى رحمة الله حتى يكون مقبول. فارحم دعائي بحق البيت والحرم. هكذا كانت عبادة الإمام سلام الله عليه، هكذا كان وقوفه بين يدي الله عز وجل. هذا الإمام العظيم الذي خلف لنا ذلك السفر القيم، ذلك الكتاب القيم، أنا وهو صحيفة السجادية. تعرفون أيها الإخوة الأعزاء المؤمنون الكرام بأن هذا الكتاب فيه ضروب من الأخلاق، وفيه ضروب من الأمور العقائدية التي فيما إذا الإنسان اطلع عليها يمكن أن ينتفع فيها. مثلا عندنا هذا دعاء مكارم الأخلاق، من جملة عباراته: اللهم لا ترفعني في الناس درجة إلا حفظتني عند نفسي مثله، ولا تحدث لي عزا ظاهرا إلا أحدثت لي ذلة باطنة عند نفسي بقدرها. الإنسان في بعض الأحيان قديش يكون عنده زهور، قديش الإنسان في بعض الأحيان يكون عنده تكبر على الآخرين، قديش يكون عنده رفعة، كم الإنسان في بعض الأحيان يتخذ بنفسه وبعائلته: أنا ابن فلان، أنا من عائلة فلان، وأنا أملك المال بذلك المقدار، وأنا صاحب الجاه، وأنا إلى آخره. وتراه في نتيجة المطاف، في نتيجة المطاف يغمض عينيه وهو صفر، يعني ما أخذ شيء من هذه الحياة، ما أخذ شيء. يعود كما بدأه وكما خلقه الله سبحانه وتعالى أول مرة. لماذا يتكبر على الآخرين؟ اللهم لا ترفعني في الناس درجة إلا حفظتني عند نفسي، عند نفسي مثله، ذلك المقدار الذي أنا أستحقه يا رب ضعني عليه، لا أكون أزيد من ذلك المقدار. والإنسان لما يطفو ويزيد هو في قلبه عن ذلك المقدار الذي هو يعلم نفسه عليه، هذه حالة تكبر تكون، هذه حالة زهو. حينئذ لا يرى للآخرين ولا يطلب للآخرين ولا يسمع للآخرين ولا يمكن أن يسمع مع الآخرين ولا يساعد الآخرين، حتى أن عائلته وأبنائه في المنزل يتذمرون منه ويتمنون أنه لو أو يرحل عنه أو أنه يموت. ولا تحدث لي عزا ظاهرا إلا أحدثتني، انظروا هذه المعاني من الإخوان. اللهم وفقني لأن أعارض من غشني بالنصر. واحد بغشة تعارضه أنت قابله شو؟ قابله النصر. واحد غشة أنت تروح تنصر. أجيش شيء وإحنا وعدين عند الله سبحانه وتعالى. ولأن وفقني لأن أجزي من هجرني بالصلة، وأن أكافي من اغتابني إلى حسن الذكر. يعني واحد طرد هجرنا، قديش عندنا نحن انه مراقبه المؤمنين مع بعضهم البعض، تزاور المؤمنين، تصالح المؤمنين، وأنه كما ورد عندنا في بعض الروايات أنه إذا التقى المؤمنان فتصافحا تحاتت ذنوبهم كما يتحات ورق الشجر، يعني هذه الذنوب الموجودة عليهم تسقط كما يسقط ورق الشجر في الخير. كيف تسقط هكذا؟ إنسان مثلا غشني أنا أنصحه، إنسان مثلا اغتابني مش يكون أصلا بيحكي علي وبساعد الآخرين علي، لا، أن أذكره بشيء جميل شيء حسن، هذه أخلاقيات الإيمان سلام الله. ولكن الإمام السجاد سلام الله عليه عاش في تلك الظروف القاسية، عاش مظلوما، ومع ذلك أعداؤه كانوا يستفيدون منه. يذكر بعض المؤرخين بأنه سلام الله عليه كان عنده مجلس في كل مساء يوم جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، في مسجد جده رسول الله صلى الله عليه وآله، كان يلقي على الناس ضروب الأخلاق، لأنه طبعا السنة الأموية ما كانت تخلي صلاة الجمعة مع أنه هو حقها، فكان يأتي كل مساء جمعة إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان يعطي هناك ضروب من الأخلاق والمواعظ للناس يستفيدون. وكان إذا خرج إلى بيت الله الحرام يخرج معه حدود 1000 من القراء، القراء هو الذين يستفيدون من محضر الإمام سلام الله عليه. مع هذه المعاظمة ومع ما عليه، ونحن طبعا لما نعقد مجالس الحسين سلام الله عليه يعني نحن هؤلاء الذين يشنعون علينا ويقولون بأنكم أنتم تقيمون العزاء على الحسين وكفى لكم أن ينقضي هذا العزاء وأن لا تعظموا هذه المسألة، فنقول نحن نعقد هذه المجالس هي منصة مهمة نقدم فيها مثل هذه الأمور التي تنفعنا في حياتنا. ولذلك نحن عندما نذكر عن الإمام زين العابدين نذكر مثل هذه الفضائل هذه الأخلاقيات ونعرج على مظلوميته سلام الله. الإمام زين العابدين سلام الله عليه عاش بعد أبيه تلك الفترة الطويلة على ما يذكرون بأنه 35 سنة عاشها وهو في حسن دائم، في حسن دائم على أبي الحسين، لا يشفق له، لا، لأنه عالم المصائب، عالم الآلام، سمع تلك الآهات من زينب وأخوات زينب، فكان دائما حزنا، ولذلك أحد أصحابه قال له سيدي أما آل لحسنك أن ينقضي؟ أما آل لهذه الدمعة بأن تجر؟ سيدي أخشى عليك أن تكون من الهالكين، وما قدم له طعام أو شراب إلا ومزجه بدموع عينيه، ويقول كيف آكل وابن رسول الله
اشتركوا. خلت رايا قبل يوم عاشورا.
وإنا إليه راجعون.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. ربنا نسألك وندعوك ألا تدع لنا في هذا المجلس ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شافيته وعافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وقضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين نسألك يا رب أن تتقبل منا بقبولك الحسن، أن تتقبل من إخواننا المقيمين لهذا المجلس الشريف. إلهي نسألك وندعوك بأن ترحم أموات الحاضرين جميعا، خصوصا نسألك يا رب أن ترحم سماحة المرحوم آية الله العظمى السيد الخوئي برحمتك الواسعة، وأن ترحم ولدي السيدين الكريمين برحمتك الواسعة يا رب العالمين، وإلى روحه وأرواح أموات الحاضرين جميعا ومن مات على الإيمان رحم الله من قرأ الفاتحة والصلاة على محمد وآل محمد.